قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد اخترت في هذه المرة حديثا أورده الإمام البخاري في كتاب العلم وفي كتاب النكاح في مواضع متعددة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وهذا الحديث ورد أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر شرب الخمر ويكثر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. اسمحوا لي بين يدي هذا الحديث أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أن الشريعة الإسلامية المطهرة جاءت بحفظ المصالح الخمس الرئيسية، أعني جاءت بحفظ الدين، بحفظ العقل، بحفظ النسب، بحفظ الدم، بحفظ المال. فلك أن تتصور أن كل فروض الشريعة تصب في خمسة مصبات، في واحد من خمسة مصبات أو أكثر، إما في حفظ الدين أو العلم أو النسب أو الدم أو المال. هذه مقدمة أولى، والعلماء متفقون على هذا. المقدمة الثانية أنه كلما تباعد الناس عن زمان النبوة كلما ضعفت الديانات وزادت المعاصي والفتن. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. بقية الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث في صحيح مسلم. فهذا الحديث يحدثنا عن الخلوف الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل في موضعين: في سورة الأعراف بعد أن قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء والمرسلين السابقين، قال عز من قائل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب، هل صاروا بذلك ورثة للأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا في فضل العلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهل هؤلاء الذين ورد ذكرهم في سورة الأعراف كانوا ورثة للأنبياء؟ أبدا، لم يعملوا بهذا العلم، بل باعوه بثمن بخس. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني عرض الدنيا. كلما لاحت، رجع تفسير ابن كثير، كلما لاحت لهم الدنيا من حلال أو من حرام طاروا إليها ليقتنسوها. فإذا قيل لهم اتقوا الله قالوا سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ يبقى إذن هذه الآية تحدثنا عن الذين حملوا العلم ولم يرفعوا به رأسا. ولذلك قال إسماعيل السدي رحمه الله، وراجع تفسير ابن كثير، كان أحدهم إذا ولي القضاء أو منصب الإفتاء ارتشى، فيقول له أصحابه ما لك ترتشي؟ فيقول سيغفر لي، ثم ارتشي مرة ثانية وثالثة، حتى إذا ترك أو انخلع من هذا المنصب بموت أو عزل أو ما إلى ذلك، وولي واحد من الذين كانوا ينصحونه بالأمس ولي مكانه ارتشى أيضا. في الحقيقة أنا حين قرأت هذا التفسير تعجبت، هل الكرسي له بريق أم أن الذين كانوا ينصحونه بالأمس ما كانوا ينصحونه عن دين ولكن عن غيرة منه مثلا، لأنه ولي هذا المنصب؟ أمر عجيب جدا. الموضع الثاني الذي ورد فيه الحديث عن الخلف في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نفس هذه الآية أيضا وردت بعد أن حدثنا الله عز وجل عن أخبار الأنبياء السابقين صلواته وسلامه عليهم أجمعين. يبقى إذا انحرف حملة العلم فإن انحرافهم يؤثر على سائر الناس، ينحرفون أيضا. العلماء هم حراس الشريعة. كذلك تجد أن كثيرا من النصوص تحدثنا عن أنه كلما بعد الناس عن زمان النبوة ضعفت الديانات. روى البخاري في كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، أول حديث في باب ظهور الفتن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل. الكلام كثير جدا ولكن ما فيش عمل، وينقص العمل. حتى العباد إذا داهمتهم الفتن والخطوب فإنها تلهيهم عن أورادهم وتلهي العالم عن طلب العلم وما إلى ذلك. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. ويلقى الشح هو شدة الحرص. الشح أعم من البخل، بل الشح يقود إلى البخل، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا. أمرهم بالبخل، فالشح أعم من أعم من البخل. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أي ما هو؟ ما هو القتل؟ ما هو الهرج؟ قال القتل 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 القتل. كذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال، حذيفة يعني رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير. في رواية خارج الصحيحين فعلمت أنه لن يفوتني. نرجع إلى رواية الصحيحين، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر عبادة الأوثان واستحلال المحارم وما إلى ذلك المحرمات، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن لن يعود صافيا كما كان. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. تعرف منهم ما تنكر، تعرف منهم ما تنكر، يعني هذا يفيدنا بأنه ينبغي علينا أن نتعلم القواعد التي نقبل على أساسها ونرد. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير اللي هو فيه دخن، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلى آخر الحديث. محل الشاهد أن الأمور تنحدر. كذلك في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحابه أتوا إليه يشكون له ظلم الحجاج، فقال لهم أنس رضي الله تعالى عنه اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن البصري حين سئل عن هذا الحديث قالوا له فما بال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه؟ فقال الحسن لابد للناس من تنفيس، لابد من تنفيس، يعني لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا، لابد من تنفيس. يستطيع الإنسان المسلم أن يستنشق فيها دينه. فهذا محل الشاهد من الحديث، وهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن المعصية إذا فشت فإن لها أثرا سيئا على مرتكبها وعلى سائر المجتمع، يبقى شؤم المعصية يعود على صاحبها وعلى المجتمع كله. وتدبر هذا هذه الواقعة التي كانت في غزوة أحد، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة وقد أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا ألا يتحركوا من أماكنهم سواء انهزم المسلمون أو انتصروا، فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانهزم المشركون أراد الرماة أن ينحدروا من مكانهم ليأخذوا ليستولوا على الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير قائدهم ونسيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ينهاهم لكن أبوا إلا أن ينزلوا لأخذ الغنائم، وبقي عبد الله بن جبير في طائفة من أصحابه.
رواه البخاري ومسلم.
عقبة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن انهزم جيش المسلمين، وشج النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، وقتل من المسلمين مثل عدد المشركين الذين قتلوا في أحد في بدر. ومن عجب أن عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه الذي ثبت في مكانه هو وبعض أصحابه قتلوا، قتل عبد الله بن جبير وطائفة من أصحابه الذين ثبتوا في مواقعهم ونفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إذن لما انحرف الرماة عن أمر النبي، ليس جميع الرماة لكن بعضهم انحرفوا عن أمر النبي أو خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ما حدث للمسلمين ولنبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ليبين الله عز وجل أن هذه سنة ثابتة. طيب، والله عز وجل يقول في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني العذاب إذا نزل سيعم الجميع. وفي حديث الحديث الثابت في صحيح البخاري أن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث عليه الصلاة والسلام. يعني إذا العذاب لن يفرق بين ظالم وغير ظالم، بل سيصيب الصالحين أيضا. طب هل هذا عدل؟ نعم هذا عدل من الله تبارك وتعالى، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. يعني هذا العذاب الذي يصيب الرجل الصالح يكون تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات وهكذا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا يأم البيت الحرام لرجل من أهل بيته حتى إذا كانوا بالبداء، يعني ليحاربه، حتى إذا كانوا بالبيداء بين مكة والمدينة خسف بهم تنشق الأرض وتبلعهم، فقالت عائشة يا رسول الله رضي الله تعالى عن عائشة يا رسول الله إن فيهم من ليس منهم وفيهم أسواقهم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم فيهم المجبور والمستبصر ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يبقى شوف حديث ابن عمر يبعثون على أعمالهم، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يبعثهم الله على نياتهم، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا يفيدنا أنه ينبغي علينا أن ننشغل في زمان الفتن إما بعمل صالح أو بعقد نية على عمل صالح. لكن محل الشاهد أن أثر الفتنة بعم، عذاب الله تبارك وتعالى هو نتيجة الفتنة، أو أن الفتنة سبب في نزول عذاب الله تبارك وتعالى فيعم الجميع. وروى ابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فعل قوم الفاحشة حتى فشت بينهم، ما فعل قوم قط الفاحشة واستعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم يفعل قوم قط الفاحشة حتى يستعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. طيب إحنا يعني قد يكون الإنسان ليس بائعا بحيث أنه مثلا يطفف في الميزان، أنا لست بائعا، لكن العذاب حين ينزل يعم الجميع. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني من الممكن أن قوما في زمان ما يمطرون لأجل حميرهم وأبقارهم وما إلى ذلك، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. طيب إلى آخر الحديث، محل الشاهد من هذا أن المعصية لها أثرا عاما في المجتمع. كذلك روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والطبراني عن ابن عباس، واللفظ لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. هذه المقدمة الثالثة، أن أثر المعصية على الفرد مرتكبها وعلى المجتمع أيضا. المقدمة الأخيرة أن الله عز وجل يعذب من خالف أمره عذابا شديدا بعد أن يمهله. تأمل حال هذه القرية التي ورد ذكرها في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ماذا فعل هؤلاء؟ هذه قرية تعيش على صيد البحر، كانوا من اليهود، والله عز وجل فرض على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين يوم الجمعة، فانتقل اليهود من يوم الجمعة إلى يوم السبت، والنصارى من الجمعة إلى الأحد، وظل المسلمون على يوم الجمعة الذي فرض الله عز وجل عليه. يبين هذا ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، نحن آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم، كان يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فضلوا عنه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت يعني، والنصارى بعد غد اللي هو الأحد. فلما فعل اليهود هذا ابتلاهم الله عز وجل بأن حرم عليهم الصيد في يوم السبت الذي اختاروه، وأباحه في سائر أيام الأسبوع. فإذا كان يوم السبت الذي حرم الله عز وجل فيه الصيد جعلت الحيتان تلعب أمامهم في الماء يحرم عليهم الصيد، وفي سائر أيام الأسبوع لا يجدون صيدا يصطادونه وهم يعيشون على صيد البحر. والواجب على الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يعتصم بالله عز وجل وأن يعول على الصبر وأن يكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار جالب للرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالإنسان المفروض أن يعول على تقوى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يدعوه، لكنهم احتالوا على أمر الله تبارك وتعالى. فكانوا، والشر دائما يبدأ بواحد وكذلك الخير، واحد رمى شباكه في يوم السبت ثم سحبها من البحر في يوم الأحد، وحين شم الناس رائحة الشواء ذهبوا إلى مكان هذه الرائحة وسألوه، فلما عرفوا الأمر اتبعه ناس على هذا المسلك، وأبى ناس أن يتبعوه لكنهم كانوا سلبيين. وقالت طائفة أخرى بعد أن امتنت عن هذا الفعل القبيح: هيا نذهب إليهم لننصحهم ولنأخذ على أيديهم، لأن الناس في سفينة واحدة. طب ما الذي حدث؟ نعود إلى آيات الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نؤدي ما علينا. هذه العبارة وردت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم خطبة العيد على الصلاة، فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل لا يعرف اسمه فجبذه من ثوبه ليمنعه من صعود المنبر، فأطاح بيد الرجل وصعد المنبر. فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إلى الخطبة وأنتم تنصرفون عنها، فلذلك قدم الخطبة كي يلزمهم بسماعها. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى. من الذي يلاحظ هذا الأمر؟ هذه الواقعة أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كل هذا لأنهم احتالوا على أمر واحد لله عز وجل. كذلك فإن آدم عليه السلام لما عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة ترتب على هذا أن أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، وصار بنو آدم في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بدلا من طعام الجنة صار ليأكل الخبز، عليه أن يصنع المحراث ثم أن يحرث ثم أن يبذر ثم يسقي ثم يحصد ثم يدرس ثم يذري ثم يطحن ثم يعجن ثم يخبز كي يأكل الخبز. فالله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد أي نسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ننتقل إلى الحديث، ويمكننا أن نؤجل الكلام على الحديث نفسه إلى المرة القادمة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم، فماذا يصح ألا فعلموا؟ كتابان في قول خير الورى كطهر السماء.